قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده على ما من به علينا من مواسم الخيرات وما تفضل به علينا من جزيل العطايا والهبات، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات ورب الأرض ورب البريات، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل الخلق وأفضل البريات، صلوات الله وسلامه عليه وعلى الآل والصحب والأتباع إلى يوم يحاسب الله تعالى فيه العباد بالحسنات والسيئات. أما بعد، فمرحبا ومربحا بكم أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الله عز وجل. نواصل كلامنا في رياض السنة، نقتطف زهرة، نقتطف وردة من بستان من بساتين النبي صلى الله عليه وسلم، نتريض في سنة الحبيب، في كل لقاء نأخذ منه زهرة، وردة، ريحانة نتعلم منها، نستنشق عبيرها، نستضيء بأثرها، ونقتضي بمدلولاتها. صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم آتنا علما نافعا، اللهم ارزقنا العمل بما علمنا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد حمد الله، فإني أقول كما أقول في كل مرة، بحمد الله قد بدأت مقالتي وقد رمت فيها نصح أهل شريعتي، وزدت عن الحوض المبارك كل من أراد به سوءا لحقد ونقمة، وإن سلاحي قول ربي وسنة أتانا بها المختار خير الخليقة، وأقوال أهل الفضل من سلف مضوا على خير أخلاق وعلم وحكمة، وأختم قولي بالصلاة على الذي به ختم الرحمن كل نبوة. صلى الله عليك يا رسول الله. وإن حديثي معكم الليلة هو ما بدأناه في أسبوعنا الماضي، هو الزهرة التي آن أوان التعرض لها والوقوف عند مدلولها والتعرف على ما بين كلماتها. إن حديثي معكم حديث عظيم، حديث جليل، حديث ترتاح إليه قلوب التائبين، فيه بشارة عظيمة ترتاح لها قلوب التائبين المحسنين ظنهم برب العالمين، الصادقين في توبتهم، الخالعين ثياب الإصرار على المعاصي، الذين أحسنوا الظن بمن لا يتعاظمه ذنب، الطالبين لما عنده من المغفرة، الذي لا يبخل على عباده برحمته ومغفرته وتوبته. حديثنا الذي ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير وعن البراء وكذلك عن أنس وعن أبي هريرة، ولكننا أخذنا رواية من لفظ مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده، لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل حمل زاده ومزاده على بعير ثم صار حتى كان بفلات من الأرض فأدركته القائلة فنزل فقال تحت شجرة فغلبته عينه وانسل بعيره فاستيقظ فسعى شرفا فلم ير شيئا ثم سعى شرفا ثانيا فلم ير شيئا ثم سعى شرفا ثالثا فلم ير شيئا فرجع إلى مكانه الذي قال فيه فرجع أو فأقبل حتى أتى مكانه الذي قال فيه فبينما هو قاعد إذا به قد جاءه بعيره يمشي حتى وضع خطامه في يده فلله أشد فرحا بتوبة العبد من هذا حين وجد بعيره على حاله. هذا حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. وهناك رواية عند مسلم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذا الحديث الماتع الذي صور لنا فيه صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده إلى درجة فرح العبد الذي انقطعت به أسباب الحياة وأيقن أن الموت آت لا محالة وأنه هالك بلا ريب وفجأة بعدما يأس وجلس ينتظر الموت وفقد بعيره وعليه زاده ومزاده وسعى شرفا فلم يصل إليه ثم سعى شرفا ثانيا فلم يصل إليه ثم سعى شرفا ثالثا حتى أصابه الجهد والتعب فأقبل حتى أتى إلى مكانه الذي قال فيه وقال: أجلس هاهنا أنتظر الموت. فلما كان في حاله في حال يأسه إذا بربه قد أتى إليه ببعيره وعليه الزاد والمزاد، كيف يكون فرح هذا العبد ببعيره وزاده ومزاده في هذه الصحراء بعدما يأس من الحياة؟ تخيلوا، الله يفرح، الله يفرح بتوبتك إليه أشد من فرح هذا العبد بعود البعير والزاد إليه. لله أشد فرحا بتوبة العبد من رجل كان هذا حاله. إذن هذا حديث عظيم فيه بشارة عظيمة ترتاح لها قلوب التائبين المحسنين ظنهم برب العالمين، الصادقين في توبتهم، الخالعين ثياب الإصرار على المعاصي، المحسنين ظنهم بمن لا يتعاظمه ذنب، بمن لا يتعاظمه ذنب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذه تدل على أن الله يفرح بك، فهل لا تبت إلى ربك؟ فهل لا عدت إلى ربك؟ فهل لا رجعت إلى ربك؟ يا أيها العبد العاصي، يا أيها البعيد، أما آن الأوان؟ البدار البدار إلى العزيز الغفار، قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، وتنفض من حولك الأسباب، وتفضح عند الله الأسرار. كيف عصيت ربك وأنت تمشي على أرضه التي خلقها، وتحت سمائه الذي فتقها؟ كيف عصيت ربك وأنت تمشي على الأرض التي خلقها لك، وتحت السماء التي فتقها لك، تتنفس من هوائه وتشرب من مائه وتأكل من نعمائه وأنت تعصيه بأعضائك؟ أف لك. ومع ذلك لا أيأسك ولا أقنتك ولا أردك، وإنما أقول تعالى أقبل، فالله يفرح بك، فالله يفرح بك. أحبتي الكرام، لماذا اخترت لكم هذا الحديث؟ ما سر مجيئي بهذا الحديث في هذا الوقت، في شهر رجب، في أواخر رجب؟ نحن مقبلون على النصف الأخير من رجب وفي استقبال شعبان. جئتكم بهذا الحديث لأننا نريد أن نستقبل رمضان. لذلكم سؤال: كيف نستقبل رمضان من الآن؟ سؤال لابد أن يكون أمام الجميع وفي الأذهان لكل مسلم: كيف نستقبل رمضان من الآن؟ كيف؟ كل مسلم لازم يأخذ باله من السؤال ده. لابد من أن نستعد من الآن. كيف نستقبل رمضان من الآن؟ من النصف الأخير من رجب في شعبان. الجواب: يستقبل رمضان بعاملين اثنين هامين للغاية، وهناك عوامل أخرى لكن هذه أهم العوامل. أما العامل الأول وهو التوبة إلى الله، أول سبيل، أول استقبال لشهر رمضان هو التوبة إلى الله. أول حاجة لازم تستقبل رمضان بيها توب من الآن، توب إلى الله من الآن، من قبل رمضان، من هذه الساعة، من هذه اللحظة. نستقبل رمضان أولا بالتوبة إلى الله، إلى العزيز الغفار، ثانيا برد الحقوق إلى أصحابها، رد الحقوق حتى تدخل رمضان وقد وفيت ما عليك فيقبل منك الصيام والقيام والقرآن، فوفي ما عليك الآن قبل أن يأتي رمضان. إذن كيف نستقبل رمضان؟ بالتوبة ورد الحقوق. لكنني سأبدأ الكلام مع المشاهدين الكرام بالتوبة. أنا أدعوكم إلى التوبة وأدعو نفسي إلى التوبة. اللهم تب علينا واغفر لنا. أنا أدعوكم إلى التوبة وأدعو نفسي إلى التوبة. ولكن السؤال، التوبة مما تكون؟ التوبة مما تكون؟ الجواب، التوبة تكون من كل هفوة وغفلة وخطرة وزلة وسيئة. التوبة إلى الله من تقصيري وتفريطي وذنوبي وغفلتي وشقوتي وقسوة قلبي. التوبة مما تكون؟ تكون من كل هفوة، من كل غفلة، قد فرطنا كثيرا، لا بد من التوبة أولا. ولذلك ابن الجوزي رحمه الله سئل: أأسبح أم أستغفر؟ سؤال، أبدأ بماذا؟ أأسبح أم أستغفر؟ أبدأ بإيه؟ فقال رحمه الله: الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون منه إلى البخور. الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون منه إلى البخور. يعني لا يمكن أن يكون الثوب وسخا وتضع عليه طيبا وريحا وعطرا. إزاي؟ هو وسخ، فلا تنفع معه هذه الإضافات، بل تبدأ أولا بإزالة الوسخ بنظافته، ثم تضع الطيب بعد ذلك. فالكلام معناه قبل أن تفكر في الأعمال الصالحات لابد أن تبدأ أولا بإصلاح القلب وبالتوبة إلى الله. هذا معنى كلام ابن الجوزي، ورحم الله السلف على ما فتح الله لهم من علوم، فبينوا بأبلغ بيان ما يدل عليه القرآن أو ما جاء في سنة خير الأنام. أأسبح أم أستغفر؟ قال: الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون منه إلى البخور. نظف الأول، فعليك بالتوبة أولا، اغسل قلبك، اعصر قلبك، طهر قلبك، ناجي ربك، تذكر ذلتك، غفلتك، غدرتك، ابكي، اترك دموعك تسيل، تذكر ما قصرت مع الجليل لتعلم أنك في أحوج ما يكون إلى التوبة. إذن كان السؤال الأول: التوبة مما تكون؟ قلت: من كل ذلك، من كل هفوة وغفلة. ثم السؤال الثاني: لماذا التوبة؟ لماذا؟ الجواب: أنا أحدثكم عن التوبة في هذه الأوقات. لماذا التوبة في هذه الساعة، في هذا النصف من رجب، قبل شعبان، قبل رمضان؟ لأمرين اثنين. أما الأمر الأول، لأن رمضان شهر البركات، شهر الرحمات، شهر الطاعات، شهر تضاعف فيه الحسنات، شهر تغسل فيه السيئات، شهر فيه قربات، فيه درجات، فيه قرب من رب الأرض والسماوات. فحتى نفوز بهذه العطايات علينا أن نبدأ بالتوبة إلى الله، لابد. قبل رمضان نبدأ من الآن بالتوبة. أما السبب الثاني، لماذا التوبة؟ قبل أن يفاجئك الموت، قبل أن تفاجأ بالموت، قبل أن يأتيك الموت بغتة فتقول: يا ليتني قدمت لحياتي، قبل أن تقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، والله يقول لك: كلا، أي لن ترجع مرة ثانية. قبل أن يأتي الموت تب إلى الله الآن. فالتوبة عبد الله سببها قبل أن يأتيك الموت بغتة. أنا أذكر نفسي وإياكم بالموت، فالموت أقرب إلى أحدنا من حبل الوريد، وإن أجل الله إذا جاء كما في الآية: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. يا عبد الله، تب إلى الله، ارجع إلى الله، عد إلى الله قبل أن يفاجئك الموت. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. تذكروا الموت، تذكروا الموت، فإن في ذكر الموت راحة. وصدق من قال في بيان هذه الفضيلة كما قال الدقاق في فوائد ذكر الموت، قال: تعجيل التوبة والقناعة في الرزق والنشاط في العبادة. يا سلام، من فوائد ذكر الموت، اسمع، تعجيل التوبة. لو انت هتموت دلوقتي هتتوب، لو انت هتموت قريب هتتوب. لذلك حتى تتوب تذكر الموت. تعجيل التوبة والقناعة في الرزق، عارف انه هيموت فيزهد في الدنيا، والنشاط في العبادة، لن يفرط، لن يؤخر، لن يسوف، لن يغفل. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر الموت. رواه البزار وحسنه الألباني من رواية أنس رضي الله عنه وأرضاه: أكثروا من ذكر الموت، فإنه ما ذكره أحد كان في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، ولا كان في سعة من العيش إلا ضيقه عليه. سبحان الله. ولذلك ذكر الموت يحدث راحة في القلب، ويسل السخائم، ويزيد في العبادة، ويدعو إلى الراحة. أخي الكريم، اسمع واعلم أن التوبة داعي الكلام عنها هو قبل أن يأتيك الأجل. فجأة وأنت لا تعمل بطاعة الله وأنت بعيد عن صراط الله. لذلك أقول تعالوا لنعرف لماذا العباد لا يتوبون، إيه السبب، إيه السر اللي بيخليه النهاردة يقول يا عم إحنا فين ورمضان فين، إحنا فين والموت فين، أنا عندي 20 سنة، أنا عندي 40 سنة لسه بدري، أنا عندي 30 سنة لسه بدري، ها؟ ما سر الغفلة؟ ما السبب في عدم التوبة؟ أولا أنا عايز أقول التوبة في الأصل في اللغة بمعنى الرجوع، يقال رجع، يقال ثاب وآب بمعنى رجع، لكنها هنا في الحديث لله أشد فرحا بتوبتي. التوبة في الشرع هي الرجوع عن الذنب، الرجوع عن المعصية، الرجوع عن الخطأ، الرجوع عن الفواحش، الرجوع عن الغفلة. فما سر إعراض الناس عن التوبة؟ إيه السبب اللي بيخليهم دايما دايما في غفلة؟ مرض خطير قوي عايز أتكلم معاكم فيه، مرض منتشر جدا اسمه مرض التسويف، مرض منتشر، مرض يغفل عنه كثير من الناس، أعتقد أن كل الناس مصابة بهذا المرض إلا من رحم الله. اللهم طهرنا من هذا المرض، مرض الإيه؟ التسويف. يعني إيه التسويف؟ يعني سوف. يعني إيه التسويف؟ ما معنى التسويف؟ ما معنى التسويف؟ يعني يقول سوف أفعل، سوف أفعل. التسويف التأخير والمماطلة، التأخير والمماطلة. عشان كده بقول لك افتكر الموت، فالموت لا يجعلك تسوف، تقعد تقول هبدأ من بكرة، هبدأ من الأسبوع الجاي، هبدأ من الشهر الجاي. عشان كده قال الشاعر ايه، واذكر الموت تجد راحة في الدكار، الموت تقصير الأجل، واذكر الموت تجد راحة. والله اول ما تفتكر الموت تستريح، في الدكار الموت تقصير الأمل، ما يبقاش الأمل طويل. اذكر الموت، اذكر الموت تجد راحة. فما معنى التسويف؟ التأخير، المماطلة. لذلك أحذركم سوف، أحذركم إيه؟ سوف. خليك دايما متيقظ مستعد، أول ما يجي الموت أنا واخد بالي، كما قال الشاعر ما زال يلهج بالرحيل وذكره حتى أناخ ببابه الجمال، فأصابه مستيقظا متشمرا ذا أهبة لم تلهه الآمال. أقول الشاعر قال كمان، اسمع لكلام الشاعر ماذا قال، ما زال يلهج بالرحيل وذكره حتى أناخ ببابه الجمال، فأصابه مستيقظا متشمرا ذا أهبة لم تلهه الآمال. ما زال يلهج بالرحيل وذكره، فاكر الموت، كل شوية يقول لك كل نفس ذائقة الموت، إنا لله وإنا إليه راجعون، كلنا إلى الله راجع، كلنا سنموت، كل نفس ذائقة الموت، الموت حق. ما زال يلهج بالرحيل وذكره، حتى أناخ ببابه الجمال. أول ما جه الموت فأصابه مستيقظا متشمرا ذا أهبة لم تلهه الآمال. إذا ما معنى التسويف؟ التأخير، المماطلة. يعني إيه المماطلة؟ يعني يا ابن بكرة ابدأ. طيب حاضر. يبدأ بعد بكرة؟ لا. طب بعد بعده؟ لا. طب السنة اللي جاية؟ لا. هكذا حتى مات. إيه المشكلة؟ إيه المرض؟ سوف هبدأ إن شاء الله بكرة. طب بعده؟ يا ابني احفظ القرآن. انقضى عمره ولم يحفظ، انقضى أجله ولم يتعلم، مضى شبابه وهو في جهله يتقلب. لذلك سر هذا المرض سوف التأخير والمماطلة. فأنا أحذرك وأنا أحذرك من سوف. يعني أنت لو نويت تعمل حاجة اعملها دلوقتي حالا على طول، بكرة هتعملها اعملها بكرة. فلا ينبغي أبدا أن ترجئ بلا سبب وأن تؤجل بلا علة، لأن هذا معناه تأجيل الأجل أو تأجيل العمل الذي فيه ضياع العمر والأجل. لكن تعالوا نتحدث بعدما عرفنا ما معنى التسويف، ما مظاهر هذا التسويف؟ ما مظاهر هذا التسويف؟ يعني أعراضه إيه؟ أنت عارف أنت لما بتروح للدكتور، الدكتور بيكشف عليك، يوم يقول لك الأعراض دي أعراض المرض الفلاني، صح؟ أنا عايز أقول لك لو أنت مريض بسوفة في أعراض بتبان عليك. يعني أنت لو عندك مثلا يعني ربنا يشفي كل مريض، عندك أمراض زي السكر، اللهم اشفي مرضى السكر، يقول لك أعراض مرض السكر كذا وكذا وكذا وكذا، أعراض مرض الضغط كذا وكذا وكذا، أعراض أمراض الكلى كذا وكذا وكذا، أعراض أمراض الكبد كذا وكذا وكذا، أعراض أمراض سوفة، يا رب اشفي كل مريض. ما هي مظاهر التسويف؟ ما هي علامات مرض التسويف؟ ما هي أعراض مرض سوف؟ عشان تعرف بقى أنت منهم ولا لا، عشان تلحق نفسك. أنا سأتكلم عن عارضين اثنين، عن أمرين اثنين، عن ظاهرتين اثنتين. أما الظاهرة الأولى هي كما ستقرؤونها على الشاشة، الوعد بالتوبة مع البقاء على المعصية، البقاء على المعصية مع الوعد بالتوبة. يعني يا حرنكش هتبطل السجاير؟ يقول لك طبعا ان شاء الله ربنا يتوب علي ان شاء الله ان شاء الله. طيب يجي بكرة، يا حرنكش اخبارك ايه؟ والله ربنا ها بدعي ربنا الحمد لله. طيب يا حلمنتيش انت هتصلي؟ يقول لك والله يا عم الشيخ انا قلب ابيض، والله قلب ابيض وان شاء الله هصلي والله. طيب ماشي. يجي قابل حلمنتيش بكرة، صليت؟ والله يا عم الشيخ ان شاء الله اصلي ان شاء الله اصلي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. عمره عدى وهو ما بيصليش. مرة قابلت واحد ما بيصليش، قلت له يا أخي الكريم لما لا تصلي؟ لما لا تدخل المسجد؟ وظللت أرغبه في الصلاة، فقال لي إيه؟ قال لي إن شاء الله أصلي. بعد أسبوع قابلته، قلت له إيه أخبارك؟ قال لي والله يا عم الشيخ أنا صليت أول يوم 5 صلوات كل صلاة في وقتها، وصليت تاني يوم كل صلاة في وقتها، تالت يوم جبت فرض على فرض، رابع يوم ما صليتش، قلت لا السنة دي مش نافعة انا هبدأ من السنة اللي جاية. يا خبر ابيض، السنة دي مش نافعة. تخيلوا اصيب بمرض سوف لمدة سنة، يبقى اول اعراض المرض هي ايه؟ البقاء على المعصية مع الوعد بالتوبة. تيجي له بعد سنة تيجي زي ما هو، بعد سنتين زي ما هي، تقعد تكلمك في الدين وتقول لك انا كويسة وانا ربنا رب قلوب وانا ما شاء الله بشوف النبي في المنام وهي متبرجة وبتتكلم في الدين وبتحب ربنا وبتحب الرسول، تخيلوا، وهي متبرجة. طيب تقول بقى ان شاء الله ربنا هيتوب عليها. تيجي بعد سنة هي نفس الشكل، بعد سنتين نفس الشكل. يبقى اول اعراض مرض سوف هو ايه؟ اقراها كويس، البقاء على المعصية مع الوعد بالتوبة. ولذلك الامام ابن القرطبي، الامام القرطبي قال كلمة عظيمة، لا مانع انك تكتبها على الشاشة، لا مانع عشان برضو الناس تكتبها وتستفيد منها تاني. هي ايه؟ البقاء على المعصية مع الوعد بالتوبة. ما بيتوبش ليه؟ لانه مقيم على المعصية. عشان كده قلت، قال القرطبي، قال ايه؟ لا تتمنى منازل الابرار وأنت مقيم على الأوزار. يا الله على الكلام. لا تتمنى منازل الأبرار، نفسي أبقى مع الأبرار، وأنت مقيم على الأوزار، قاعد على القهوة ليل ونهار، قاعدة قدام التلفزيون قدام الأفلام والمسلسلات، قاعدين يكلموا في الأكل والشرب، ومع ذلك نفسهم يبقوا مع الصالحين ومع الذين سبقوا من البارين، كيف ذلك؟ لا تتمنى منازل الأبرار وأنت مقيم على الأوزار. إذن أول مظهر هو البقاء على المعصية مع الوعد بالتوبة. ولذلك روى البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. يعني والله من نعمة ربنا علينا إن احنا هنعيش إلى أن ندرك أيام رجب، فإذا من علينا عشنا إلى شعبان، فإذا من علينا أكثر أدركنا رمضان. اللهم ارزقنا شكر نعمتك، والله نعمة كبيرة إنك تعيش ليلة في رمضان، وأن يدرك العبد رمضان، وأن يدرك رمضان العبد، دي نعمة كبيرة جدا. لذلك الإمام البخاري روى من حديث علي رضي الله عنه قال إيه؟ قال: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. الحق نفسك. فأول أعراض المرض الوعد بالتوبة مع البقاء على المعصية، أرجوك. أما العرض الثاني، أما المرض الظاهرة الثانية أو أما الأعراض الأخرى، إيه هي؟ تأجيل عمل اليوم إلى الغد، تأجيل عمل اليوم إلى الغد. دي مشكلة منتشرة جدا، هي عندها ورد وهو عنده ورد، ما خلص الورد بتاعه، عملي البكرة ان شاء الله هقول الاثنين، جي تاني يوم انشغل، قال بقى ان شاء الله يوم الثلاث هقول الثلاثة، جه يوم الثلاث ما قالش الثلاث، قال بقى يوم الاربع هقول الاربعة. جه يوم الاربع ما قالش الاربعة، قال بقى يوم الخميس هقول الخمسة. وتراكمت عليه الأوراد وتأخر هو لأنه في سكرات، في غفلات، في غيابات، كانت النتيجة أنه وقع في المرض. عشان كده خد نفسك بالحزم، ما تريحهاش. النفس تميل إلى الانفلات، النفس تميل إلى الشهوات، النفس تميل إلى الدعة والسعة وعدم التعب. عشان كده اوعى تسلمي نفسك لنفسك، اوعى تسلم نفسك لنفسك. انت ما سمعتش قول الشاعر الذي قال اذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الاجسام، اذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام. ما تسلمش ليها، ما تريحهاش، خدها بالحزم، لأن النفس تميل دائما إلى الأرض، إلى الانحطاط، لذلك لا ينبغي أن تتركها. وصدق الشاعر عندما قال من طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. أنت متخيل أنك أنت هتوصل للأعالي وأنت مستريح وأنت عمال تقول بكرة إن شاء الله هبدأ، يا ابني اختم القرآن مفيش فايدة، طب يا سيدي احفظ السنة مفيش، طب تفوق أبدا. ولذلك ييجوا قبل الامتحانات يسهروا الليالي والساعات ويتوتروا. ليه؟ لأنه لم يعبئ نفسه من قبل. والكلام ده تقريبا ظاهرة متفشية في معظم الناس إلا من رحم الله. لذلك من أعراض مرض سوف تأجيل عمل اليوم إلى الغد فتتراكم عليه. تعرفين الشاعر لما قال إيه؟ لما قال لا تنال الراحة إلا بالتعب، لا تنال الراحة إلا بالتعب. اللي عايز يستريح يتعب الأول، لو تعب هيستريح، ولا راحة للمؤمن إلا في الآخرة. عشان كده اسمعوا المقولة دي، من طلب الراحة بالراحة فقد راح. مش واخدين بالكم، هقولها تاني، من طلب الراحة بالراحة فقد راح. اللي يطلب الراحة لكن بيطلبها هو برضو مستريح، النتيجة ان هو ضاع، واهم، مغبون، مخدوع، مغفل. من طلب الراحة بالراحة فقد راح. عشان كده لازم يكون في همة، لازم لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. وهذه هي مظاهر التسويف. تعالوا لنتكلم عن أسباب هذا المرض. ما أسباب هذا المرض الخطير اللي هو مرض إيه؟ سوف. ياريت نعمل كده بين قوسين سوف، لحسن حد يفكر انها بنتكلم عن امراض الكبد ولا حاجة. ها؟ ما اسباب هذا المرض الخطير؟ احنا عرفنا معناه، عرفنا اعراضه، عايزين نتكلم عن اسبابه. مش كل مرض له اسباب؟ كل مرض له اسباب. فما اسباب هذا المرض الذي جر الناس الى الغفلة، جر الناس إلى عدم التوبة، جر الناس إلى انفلات الأعمار والساعات، حتى خسروا وندموا يوم لا ينفع الندم. ما أسباب هذا المرض الخطير؟ مرض إيه؟ سوف. الإجابة عندنا أكثر من إجابة، عايزين نعالجها مع بعض. الإجابة الأولى، السبب الأول، الأسرة المسوفة. إيه ده؟ أول مرة نسمع إن في حاجة اسمها الأسرة المسوفة. يعني في أسرة مسوفة؟ يعني إيه أسرة مسوفة؟ أقول لك يعني إيه. يعني الأسرة الكريمة ربما ترى في ابنها أو في ابنتها إقبالا على الدين، ترى الولد يريد أن يعفي لحيته، ترى الولد يريد أن يذهب إلى المسجد، ترى الولد يريد أن يلتزم مع العلماء والشيوخ، يقوم الأب يقول له إيه؟ يا ابني أنت لسه بدر عليك، يا ابني أنت فين والكلام ده فين، يا ابني ما يصحش كده، يا ابني اتمتع بشبابك، يا ابني الدقن دي كبرتك، يا ابني ما تربيش دقنك، يا ابني اخلع الجلابية دي يا ابني. يا خبر ابيض، البنت عايز تلبس الحجاب، ليه يا بنتي كده؟ كبرتي نفسك ليه؟ عايزة تلبس النقاب، اهو النقاب ده بقى اللي هيوقف لك حالك، البسي النقاب ده لما تتجوزي، انما انت كده صغيرة وحلوة وطلعي جمالك للناس. الأسرة المسوفة، الأسرة المسوفة. من الأشياء المؤسفة جدا، من الأشياء الغريبة جدا اللي أنا شخصيا بلغتني عن طريق الاتصالات الهاتفية، إن بنت تلبس النقاب بإرادتها وباختيارها، تلبس نقابها. تقدم إليها شاب وهي منتقبة، ووافق عليها وهي منتقبة، واختارها زوجة مقتنعا وهي منتقبة، وعقد عليها وهي منتقبة. وللأسف الشديد قبل الفرح بثلاث أربع أيام تتصل علي الفتاة وهي في قمة الانهيار والبكاء، وهي في قمة الدمار. ليه؟ لأن الزوج الفاضل ضغط أهله عليه وقالوا له لو أنت راجل، شفت الرجولة بقى اليومين دول، لو أنت راجل خلعها النقاب عشان تقعد في وسطنا في الفرح كلنا نشوفها. يا خبر. ولو أنت مش راجل خليها تمشي كلامها عليك وتقعد بالنقاب. تخيلوا صارت الرجولة أن يأمر هذا الشاب زوجته بخلع النقاب أمام الرجال، وحضرته أمام الضغط من أهله، من أعمامه وأخواله وأولاده وجيرانه، قال لها معلش خلعيه نص ساعة بس وبعد كده البسيه. فالبنت رفضت. تخيلوا، قولوا لي أنتم بالله عليكم أين الرجولة؟ أنا أقول صدق من قال ليست الرجولة حكرا على الذكورة. أقولها كمان، ليست الرجولة حكرا على الذكورة. فربما نرى امرأة هي أرجل من 200 رجل. عشان كده كانوا بيقولوا عن سيدة عائشة إيه؟ كانت عائشة رجولة الرأي. الرجولة ليست ذكورة، عشان كده بنقول كل رجل ذكر وليس كل ذكر رجل، كل رجل ذكر لكن مش كل ذكر راجل، ممكن يطلع ذكر بط، يطلع ذكر وز، يطلع اي ذكر بقى لكن مش راجل. الشاب المحترم أمام الضغط نهار، فقال لها اخلعي النقاب قدام الناس نص ساعة بس وبعد كده البسيه. فتسألني الفتاة، أنا رفضت وقلت لن أفعل، فوصل الأمر إلى حد الطلاق، وقام الضغط عليها من هنا ومن هنا. شفتوا الفتنة؟ إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة فعلا. البنت منهارة وبتبكي، قلت لها اسمعي، هذا الشاب إن لم يتب إلى الله ويفيق ويعلم أنه يتنازل بذلك عن رجولته هو لا يصلح لك، هو ليس كفءا لك. لأن النهاردة لما يقبل أنه يكشف وجه امرأته أمام الرجال، فما المانع بعد ذلك أمام أي ضغط أن يفعل غير ذلك؟ أنت خدتها منتقمة، الكلام ده لو أنت بتقول ده هي لبسته غصب عني وعايزة تلبسه، إنما أنت دخلت البيت واخترتها كذا. أنا عايز أقول أول سبب من أسباب المرض هو الأسرة المسوفة. الأسرة الأب والأم ربوا ولادهم على إيه؟ لسه بدري يا ابني، لسه بدري يا بنتي، يا بنتي أنت صغيرة، يا ابني أنت صغير. لما الولد للأسف الشديد يشوف أبوه بيشرب سجاير أو خاله أو عمه يعمل كده، ولو شاف أبوه بيصلي وبيعمل كده هيعمل كده. صدق القائل عندما قال وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فإما إني الأب والأم بيأمروا الأولاد بالتسويف، لسه بدري عبال ما تبقى كويس كبير وشيخ وتلبس تلبس الحجاب ولا تعب في لحيتك، لسه بدري تصغير يا ابني اتمتع يومين. ولذلك لما الولد يلبس حظاظة، لما الولد يلبس بنطلون ساقط، لما الولد يحلق مش عارف كابوريا ولا اسمها ايه، لما الولد يلبس اللبس الضيق ويقعد يقوله معلش بكرة يعقل بكرة ربنا يهديه، لما البنت تلبس ملابس متبرجة يا ابن الحلال معلش صغيرة، لكن اول ما الولد يفكر يخش المسجد ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، لا 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 مش مسموح ليك بكده، يانا يا دقنك، يانا يا التزامك، يانا يا الطريق اللي انت فيه، يا تقعد في البيت يا نقعد في البيت. لو البنت لبس نقاب ممكن يصل الامر لدرجة انه يمنعها من التعليم ومن الكلية من اجل انها بتلبس الحجاب. إذن الأسرة هي السبب الأول في هذا المرض، وهذا لون من ألوانه. اللون الثاني ممكن الأسرة نفسها تكون مسوفة، بمعنى أن الأب نفسه مش قدوة، الأب نفسه بيصلي كل فرضين مع بعض بيأخر الصلاة إلى آخر وقتها، الأم كذلك مهملة في بيتها دايما، دايما بيتها مش نظيف، دايما بتعمل كل حاجة قبل ما الراجل يجي، بتقوم من نوم الساعة 12 الظهر، ما بتدركش الصلوات في وقتها. النتيجة ان الاولاد طلعوا كده. الاسرة المسوفة اللي بتعمل دايما كل حاجة في الاخر، كل حاجة في الاخر، كل حاجة في الاخر. فلذلك تربى الاولاد على هذا الخلق. ادي اول اسباب المرض اللي هو ايه؟ الاسرة المسوفة. السبب الثاني هو ضعف الإرادة. ضعف الإيه؟ الإرادة. ما عندوش همة عالية، ما عندوش همة، ضعيف. ضعف الإرادة، ضعف الهمة، ضعف العزيمة هو السبب الثاني لمرض سوف. وأنا قلت لكم قبل كده اللي قاله الشاعر، قال ايه؟ اذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الاجسام، ولكل جسم في النحول بلية، وبلاء جسمي من تفاوت همتي. اذا كانت النفوس كبارة، عنده عزيمة، عنده إرادة، يوم الجسم يتعب لكن هو ما يتعبش، لا يستسلم. ولكل جسم في النحول بلية، لكن بلاء جسمي من تفاوت همتي. قلت لكم من شوية ايه؟ من طلب الراحة بالراحة فقد راح، من طلب الراحة بالراحة فقد راح. ادي السبب الثاني، ضعف الإرادة. السبب الثالث من أسباب سوف هو صحبة الكسالة. صحبة الإيه؟ الكسالة. بيمشي مع مين؟ مع الكسلانين، مع التعبانين، بيمشي مع السكرانين. طب بالله عليكم، لو انت كل ما تدخل مكان عملك، ازيك يا حنفي، ازيك يا اسماعيل، ازيك يا محمد، ايه يا جماعه هنفطر، يقوم حنفي يقول انا صايم، ومحمد يقول انا صايم، وسيد يقول انا صايم، يقوم على طول عبد الله يقول ايه؟ وانا كمان هصوم. صح؟ لان الصحبه كلها ايه؟ بتعين على الطاعه. الصحبه كلها بتعين على العباده، كلهم صايمين انا هصوم، كلهم بيستغفروا انا هستغفر، كلهم بيقراوا انا هقرا، كلهم بيدخنوا هدخن، كله بينفخ وانا قاعد في وسطهم هعمل ايه؟ هنفخ. كله مفرط انا ساكون مفرطا. صحبه الكساله، صحبه الايه؟ الكسالة. دايما يضحكوا، مع ان كثرة الضحك تميت القلب، كثرة الضحك تميت القلب. وبالتالي انا عايز انبه ان صحبة الكسالة تؤدي الى ضعف الهم وتسويف العمل الصالح. إنما لو دايما أول ما يقعد مع الناس الطيبين يعينوه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إيه؟ المرء على دين خليله، أي على دين صديقه وصاحبه، فلينظر أحدكم من يخالل. تعرفين القصة بتاعت جعيفران السري؟ جعيفران السري هذا لما دخل، كان مر دخل على بعض الطرق، فمر على جماعة جلوس فظن أنهم أهل خير، فسلم عليه وقال الأول ما اسمك؟ اسمك إيه؟ فقال غليظ. يا خبر، اسمه كده؟ اسمه غليظ. فقال للثاني وأنت ما اسمك؟ قال خشن، اسمه خشن. وقال للثالث وأنت ما اسمك؟ قال وعر. وللرابع ما اسمك؟ قال ظالم. والخامس ما اسمك؟ قال لاطم. والسادس ما اسمك؟ قال شداد. والسابع قال رداد. فقال وأين مالك؟ قالوا ليس معنا مالك. من مالك يا مجنون؟ قال ألستم خزنة جهنم؟ فعلا، ايه الاسماء دي؟ لما تمشي مع واحد اسمه دمل، واحد اسمه سنجة، واحد اسمه كاكا، واحد اسمه سطور، اسمه ايه؟ دنزرة، بيقول لي دنزرة. اسماء غريبة، دول اصحابك. صحبة الكسالة، صحبة الكسالة هي اسباب مرض سوف. انا عايز اقول لك من دلوقتي اهو، من وانت في رجب، من وانت في رجب، دور على اللي يعينك على طاعة الله في رجب وشعبان ورمضان. من وانت في رجب ابدأ افرز البيئة اللي حوالين منك، هاخد ده، هقرب من ده، هبعد ده، وهبعد ده، وهبعد ده. قول له امشي امشي امشي. انا عايزك انت وتلتزم الصالحين. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. يبقى لابد أن تعلم من تصاحب. لازم أخد ناس يجي يقول لي إيه؟ على فكرة. أقول له نعم. يقول لي يوم الخميس الجاي أنت صايم، ولو ما صمتش ما هزعل منك. يا سلام. يجي يقول لك بكرة خد بالك هنبدأ مع بعض القرآن، عايزين نختم كل أسبوع. يجي أول ما يقابلك الصبح: سلام عليكم، كيف حالك؟ ها؟ تقول له: والله يعني الحمد لله، بس ما قرأتش جزئين، قرأت جزء واحد. يقول لك: لا، أنا قرأت ثلاثة. في تنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إنما هو قاعد معاه يقول له: والله العظيم أنا نمت الساعة 3 بالليل، كان في حتة فيلم، كان في حتة مسرحية، كان في إيه ده؟ صحبة الكسالة، صحبة أهل السوء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الوقت بينفذ، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. آخر سبب وهختم به، ما أسباب هذا المرض الخطير؟ أختم بهذا السبب، وهو السبب مرض سوف. أختم بالسبب الأخير، وهو طول أمله مع نسيان موته. طول الأمل، نسي نفسه عيني، مع نسيان الموت، مع نسيان الدار الآخرة، مش فاكر الموت، ناسي خالص. طول الأمل، طول ده انت حتى لما تجيب له سيره الموت يقول لك: وبعدين يا عم افتكر لنا حاجه حلوه. ليه؟ مش عايز الموت، مش عايز يفوق، عايز يفضل كده. هذه اسباب هذا المرض، ولا استطيع ان اشرح اكثر من ذلك لان الوقت قد نفذ. احبتي الكرام، احبتي في الله، ايها المشاهدون الكرام، ايها الاخوه، أيتها الأخوات، إني ناصح، إني مذكر، إني مبين، إني مذكر لكم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يذكرون فيتذكرون، ويوعظون فيتعظون، وينصحون فينتصحون. حدثتكم الليلة عن مرض خطير، عن مرض التسويف، حدثتكم عن معناه وعن مظاهره وعن أسبابه. في اللقاء القادم أود أن أتحدث عن علاج هذا المرض وعن أضرار هذا المرض. قبل العلاج أتكلم عن الأضرار ثم عن علاجه، علشان نبدأ قبل رمضان نعرف مطلوب مننا إيه. أحبتي الكرام، آنست بكم الليلة، أسأل الله أن يجعل كلامنا في ميزان حسناتنا، وأختم كما عودتكم قائلا: في محبة النبي نلتقي، وعليه نفترق. أقول: إني أرى حب النبي عبادة، إني أرى حب النبي عبادة، ينجو بها يوم الحساب المسلمين. لكن إذا سلك المحب سبيله متأسيا ولهديه يترسم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، هذا ما أعلم، وجزاكم الله خيرا، والله أعلم بالصواب. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطار.